الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، تفضل شيخ.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
وقلنا أنه لم يجزم كما قلنا قبل ذلك بأنه إيه؟ بأن الرقى فيها ما فيها من أبواب الجواز. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
رضي الله عنه. عامة هذا الحديث حديث عظيم يثبت لنا أيضا مسألة، وهذه مسألة كما قلنا متعلق الباب هذا بالباب الذي سبق في الكلام على الأسباب والالتفات. وقلنا أنك إذا سرت مع المصنف ترى أنه يبين احتراز الشرع، الاحتراز العظيم للشرعي في التفات القلب عن الله جل في علاه، وأن الإنسان لابد أن يسير في طريقه بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. أما بعين القدر لابد له من تمام بعين القدر من تمام الرضا عن الله جل في علاه، وأما بالنسبة لعين الشرع لابد له من تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، وألا يضرب الشرع بالقدر، وألا يضرب الشرع بالقدر أو يضرب القدر بالشرع. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، باب الأسباب التي لابد أن يأخذ بها. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول السلام: إن الرقى جمع رقية، والرقية هي كما قلنا ما يقرأ لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فيكون هناك أدعية وأذكار وأيضا قراءة القرآن للاستشفاء بمثل هذا، وليست الرقية هي الشافية بحال من الأحوال. الرقية أيضا من الأسباب الشافية، لذلك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أرأيت رقا نستلقي بها في الجاهلية؟ قال: اعرضوا عليها رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تدفع من القدر من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. لما قالوا: هل تدفع من قدر الله من شيء؟ قال: هي من قدر الله. وهذا فقه الرقى، كأنه يقول لك وأن الأوامر الشرعية أو الأسباب الشرعية التي تأخذ بها هي من قدر الله جل وعلا، لأن الله تعالى قد قدرها شرعا وقدرها أيضا كونا سبحانه جل وعلا. الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا ترى بقول سلم إن الرقى، والرقى يعني عام كل الرقى، قال إن الرقى شرك، وهذا غير مراد، وهذا غير مراد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لامرأة رآها لما قال إن بها السفع استرقوا لها، وأيضا طلب منه الرقية لما جاءت المرأة وقالت إني أتكشف وأسرع فأدعو الله جل وعلا أن يعني يرفع عني ذلك، وهذا طلب رقية أيضا استشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله عنها كانت ترقيه وتقرأ المعوذات وتأخذ بيده ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت فيها وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رضي الله عنها وأرضاه. وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الملائكة من السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيكون هنا الآن باب أصولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والألف لام، هذه ألف لام إيش؟ ألف لام استغراقية، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، يكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، وليس من باب العام أن يبقى على عمومه. العام الذي يراد به الخصوص يعني أن الرقى شرك، يعني الرقى التي لم تكن من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمباح. والحق نقول أن مراتب الرقية ثلاثة: رقية شرعية وقد جاء الشرع بها، وهي التي قال فيها الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الثانية الرقية، هذه الرقية المباحة. الرقية الثانية الرقية ليش؟ الرقية الثانية الرقية المباحة، وهذه الرقى المباحة التي تكون فيها أذكار وجمع بعض الأوراد للاستشفاء بها. والثالثة الرقية الإيش؟ الرقية الشركية. الرقية الشرعية هي الأولى بالجواز، وهذه الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها فهي متأكدة مستحبة، وقد تكون واجبة عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الاستشفاء، بوجوب الاستشفاء لقول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والتمسك بالرقية من باب التداوي، فقد تصل إلى الوجوب، وهي تكون الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها كالفاتحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله فضربوا لنا سهما، قال اضربوا لي معكم بسهم، كيف علمت أنها رقية؟ ثم قال لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وقال وما ندريك أنها رقية، فهذه رقية شرعية، الفاتحة سبع مرات أو بالمعوذات، لأن سلم كان يتعوذ بتعويذات، أو كان سلم يتعوذ من الحسد حتى نزلت الآيات قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، فكان سلم يتعوذ بهن، الغرض المقصود هذه رقية شرعية، وهذا تحت قول الله للفعلاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. هذا بالنسبة لباب الرقية في هذا الباب. الباب الثاني هو الباب المهم جدا، وهي الرقية المباحة، وهل الرقية المباحة جائزة أم لا؟ هي اسمها مباح، ولذلك نقول الآن هل الأصل في الرقية المنع أو الأصل في الرقية الإباحة؟ هذا يجعلنا نمحص النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يبقى هذه دلالة أن الأصل في الرقى الإيش؟ الإباحة. الأصل في الرقى الإباحة لا المنع. الأصل في الرقى الإباحة لا المنع، لأنه قال لا بأس بالرقى أو عمومه الآن ما لم تكن شركا، فقال العلماء الأصل في الرقى الآن الإباحة، وبعضهم يقول لما قال سلم وما يدريك أنها رقية الأصل المنع، والصحيح الأصل الإباحة، الصحيح الأصل الإباحة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن هنا الكلام عند العلماء إذا قلنا بأن الأصل فيها الإباحة لما جاء الشرع بها وغلفها هل تنضبط بضوابط الشرع؟ يعني نقول لا رقية إلا بما جاء به إيش الأثر؟ هذا قال به بعض العلماء، يعني عشان تسلم لا رقية إلا بما جاء به الأثر، كالفاتحة كالمعوذات كقراءة آيات الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله بريق بعضنا تربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية التي أمر النبي صلى الله عليه بالرقية بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شعر بشيء فليضع يده على مكان الوجع فيقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحادث سبع مرات، هذه الرقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء كما فصلت أنا في صحيح مسلم في هذا الباب. الغرض المقصود الرقية الثانية هي الرقية المباحة، بعض العلماء قال وإن كان الأصل الإباحة قد جاء الشرع يغلفه على أننا لا نحيد عن أثار الشرع، هذا أسلم من قال بذلك فقد إيش فقد سلم، لكن نحن نرى بأن كثير من علمائنا يرى بأن هناك آيات لبعض الأمراض وقد شفي المريض بها كآيات السحر التي تقرأ من سورة البقرة وسورة طه وسورة الشعراء وسورة أيضا يونس، بل تقرأ على ماء ويشرب الماء ويغتسل به، بل هناك ورق سبع ورقات نبع أيضا يستخدمها المرء، كل ذلك جاء من التجربة، فمن قال بجوازها قال بأن الأصل في الرقى الإيش الإباحة، فقال إذن لا عتب على ذلك، يعني يشرب الماء ويغتسل به، نعم يشرب الماء ويغتسل به لأنه قد أجرب ووجد أنه قد صار دواء ناجعا، ومنهم من قال لا قف عند الأثر ولم يأتي هذا الأثر، لم يأتي بشرب الماء ولا اغتسال بالماء ولا ورق السدر في هذا الباب، فقف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال سلم استرقوا لها من السبعة استرقوا لها بما بينت لكم، وأما الآخرون فقالوا استرقوا لها هذا على الإيش على العموم على الإطلاق، فيكون المسألة على الإباحة. وجهة النظر العلمية تقول القول الثاني والصحيح وهو قول الإباحة وأنها ما لم تكن شركا فهي على الصحة، والقول الأول قول إيش أسلم، القول الثاني أعلم في النظر، وأما القول الثاني أسلم وأحكم، وأن الإنسان يعمل بقول الرحمن جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بالنسبة لأبواب الرقى، بأن الإنسان إذا يسترقي بالقرآن ويستشفي بالقرآن لما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الرقى والتمائم كما فسرها المصنف بأنها تعاليق، وإحنا قلنا التمائم مأخوذة من إيش من التمائم مأخوذة هي مفرد تميمة، هي مأخوذة من إيش من أتم الله الشيء أو أتم الله الأمر، ولذلك قال السلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما بينا من التمام تمام الشيء، والتمائم تعاليق يعلقونها في صدور الناس لدفع العين والحسنة، يعلقونها في صدور الأطفال أو في صدور الرجال لدفع العين والحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائمة شرك، والتميمة تميمة برقى أو بأذكار أو تميمة بكلمات لا يعرف مداها إلا الله جل وعلا، وتميمة بالقرآن أو بالأذكار بالحديث النبوي. وهذا كان يحدث في الصحابة وصغار الصحابة، كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. فهذه التمائم التي قال عليه السلام التميمة شرك، لما شرك؟ هل هي عموم أو هي على الخصوص؟ الحق بأن الأصل في ذلك أنها على العموم، الأصل في ذلك أنها على العموم لدفع العين. هو التميمة كانت لدفع العين، ووضعوا فيها كما قلنا بعض الطلاسم أو بعض القراءات أو بعض حتى الأذكار والقرآن. الأصل أن التميمة كما عمم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم ألف لام استغراقية، كل التمائم شرك، إن التمائم شرك، وهذه سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا قول الجمهور أن التمائم جميع التمائم بأنها شرك، لا سيما وأنها أولا فيها التفاتة القلب لغير الله جل في علاه، وفيها وسيلة ودريعة إلى الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وأن التمائم حتى لو كانت من غير أو كانت التمائم من القرآن فإنها وسيلة إلى امتهان هذا القرآن، وإلى أيضا تعريض القرآن إلى يعني النجاسات وغير ذلك مما يحرم على الإنسان أن يفعله. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم شرك بأن المسألة على العموم، حتى ومن تعلق الآيات تعليق الآيات في الجدران في البيوتات يدخل هذا من باب التمائم. وانت تدخل انت فتحت البيبان ترد آية الكرسي، ترد آية هذا من التمائم، هذا من التمائم. أيضا تعليق المصحف، أنت ترده يعلق في السيارة مصحف صغير، لا مصحف كبير يقرأ، مصحف صغير. هو علقه ليه؟ هو علقه لهذا لدفع العين أو استجلاب البركة على ما يقولون. وتعليق القرآن هو الآن نتكلم عنه. فالتعليقات هذه بأسرها هي من التمائم. وقد قال علماؤنا أما دفع العين فقد جاء الشرع به، وهنا يخالفون الشرع به التمائم، جاء الشرع به الحسد موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. يبقى إذن التميمة إيش؟ حق. وإن كانت التميمة حق فلابد أن نعلم أن استغفر الله أن العين حق، فلابد أن نعلم أن التميمة لدفع العين إما أن تكون شرعية إما أن لا تكون شرعية. فنقول بأن الحسد وإن كان قد وقع هو واقع حقا، فالله تعالى قد بين العلاج منه بقراءة المعوذتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يقول في وجه من علم أنه عائن أو أنه حاسد يبرك أو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول تبارك الله تبارك الله، بحيث أن يدفع هذا الحسد أو هذا العين. هذا أصل أصيل في دفع العين. وهناك أمور كان يفعلها الصحابة لدفع العين، منها التعليق هذه وسنتكلم عنها، ومنها أيضا كان يفعل بعض الصحابة منهم فاطمة كانت تفعل ذلك للحسين، تسود بين يعني في وجهه سوادا معينا حتى لا يلتفت إلى حسنه وجماله. وحتى عثمان بن عفان ورد طفلا وقال سودوا نونته، يعني هنا يجعل سوادا حتى يعني لا يجعل الناس يلتفتون إلى جماله. وهذا فيه ما فيه الآن من السبب المجرب، هذا فيه ما فيه من السبب المجرب لدفع فدفع العين إما أن يكون كما دفع العين هذا من باب العلاج، والعلاج إما يكون سببا شرعيا مصرحا به وإما أن يكون سببا مجربا. فمثل هذا بأنه لا يجعل الإنسان يلتفت إليه هذا من باب التجريب، أنه عندما يكون بثياب الرصة لا يجعل الإنسان ينظر إليه نظرة الطامع أو الحاسد أو العائن. فهذه أيضا من الأسباب التي بها دفع العين، ومنها التمائم، ومنها التمائم. والتمائم كما قلنا لأنها لا تحل ولا يجوز للإنسان أن يستخدمها عموما سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لعموم قول سلم في الألف واللام الاستغراقية إن الرقى والتمائم شرك، إن الرقى والتمائم شرك، هذا الأصيل. طيب، والكلام على التولة، وهي أيضا أشياء كانت توضع أو خيط يوضع أو حلقة توضع عند الإنسان، يعني يجعلونها تميل تعطف الزوج على زوجه وتوضد أواصر المحبة بينهم والعاطفة، والعلماء يقولون هذا أيضا من باب التفات القلب لغير الله جل في علاه، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال، لأنه ما من شيء يميل القلب إلا الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن أراد فأيما قلب أراد الله أن يميله لقلب آخر فعل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا أصيل في هذا الباب مسألة التولة. علماءنا يقولون أيضا مسألة الدبلة التي يتمسكون بها، يعني هذه تدخل من باب التولة، تدخل من باب التولة العاط الزوج على زوج، لأنه فيها اعتقادات، هي طبعا فيها مآخذ ثلاثة. أولا فيها أولا تشبه بالكفار، لأن هذه الدبلة لم تكن في يعني عهد المسلمين، ولا كان مشروعا عند أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك، ففيه تشبه بأهل الكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، هذه الأولى، الثاني الاعتقاد فيها بأنها تميل القلب إلى الزوج أو الزوجة إلى زوجها، وهذا اعتقادهم في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أو اعتقاد ليس فيها في الدبلة، ولكن اعتقاد أنها سبب لتمييل القلب، سبب والله هو المحرك للقلوب، هذا أيضا اعتقاد شرك. فهذه التولة بهذا الباب يدخل الدبلة في التولة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال شرك. هو الأصل في الشرك إذا جاء منكرا هو على الشرك الأصل، الأصل في الشرك كما تتبع علماؤنا استقراء، وهذا قاله ابن تيمية، الأصل في الشرك إن جاء منكرا فهو الشرك الإيش؟ الأصغر. فهذا في الشرك الأصغر، فإذا كان في الشرك الأصغر يبقى إذا نقول إن الرقى والتمائم والتولة إيه؟ شرك الأصغر، وهذا ليس صحيح. المسألة متناولة كما بينا قبل ذلك، أنها نظر فيها أنها أسباب أو نظر فيها أنها محركات، فمن اعتقد في الرقى أو اعتقد في التمائم أو في التولة أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا شرك في الربوبية، وإن كان شرك في الربوبية فلا بد أن يجر إلى شرك الإلهية كما بينا قبل ذلك. يبقى إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك أكبر إن اعتقد فيها. طب إن اعتقد أنها سبب قلنا هذا شرك أصل، لأنه يعتقد أن المحرك الرئيس هو الله الذي فعله، واعتقد بأنها سبب قلنا هذا اعتقاد فيه نوع شرك، لأنه تشريع بغير إيش؟ بغير تشريع الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو فإذا إذا قال هو الله جل في علاه هو النافع الضار، وأن هذه التولة وهذه الرقى سبب من الأسباب، قلنا سبب لم يشرعه الله جل في علاه اتخذته فوقعت في الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا التقسيم الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن بعض العلماء أخذها على نص الحديث وقال هي برمتها شرك إيش؟ أصغر، هي برمتها شرك لا، ولكن الاعتقاد يغيرها، الحق بأن هذا الباب الاعتقاد يغيرها، لأنه إذا اعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الآية التي فعلها لابد أن نقول أن هذا من باب الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. وأما قول صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا يعني وكل إليه، أو من تعلق الحديث الثاني من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من باب كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض قصده، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني الصحيح هذا عموم طبعا، إيه معنى العموم هنا حبيب؟ من تعلق شيئا وكل إليه يعني إيه؟ أنا أريد ما نكره في سياق الشرط ما تفيد العموم، لكن يعني إيه شرط؟ ما يشي أستاذ حسام إيش كل شيء طبات إيش كل شيء؟ ممتاز أستاذ حسام، ما تفهم من قول سلم من تعلق شيئا وكل إليه تفيد العموم إيش بقى؟ ما المعنى؟ اشرح لي طب ومن تعلق فيه ولم يعتقد فيه النفع والضر؟ طيب هل وكل عليه أيضا ولا لا؟ ماشي خلاص هذا أجهزه على كل يعني إيش؟ ممتاز. هذا الذي أريده. من تعلق شيئا أوكل، يبقى من تعلق بأي شيء منهم إيش؟ الله جل وعلا. أنا ما أدري الإخوة ليش الإخوة يعني نعم لا غير المعروفة، والمعروف لا يعرف. عرف لي من تعلق شيئا يدخل بذلك من تعلق بالله أوكل إليه، ولا نعم ما 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 يكون متوكلا عليه. فمن تعلق بالله جل وعلا فاز بكل شيء وحاز كل شيء، لأنه قد أحسن ظن بالله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى من توكل، من تعلق شيئا، من تعلق شيئا منهم الله جل وعلا، لأن الله أخبر عن نفسه أنه شيء. قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شيء. يبقى وهذا أن يتعلق بالله جل وعلا معناها أن يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يحسن التوكل على الله جل وعلا. وحسن التوكل على الله لابد أن يجمع بين عيني الشرع وعين القدر، لابد بذلك أن يكون هنا تعلق بالله. ومن تعلق بالله ما خاب، ومن تعلق بالله وصار أكبر همه هو الله جل وعلا، وصار أن يعني الميل الأصيل في قلبه لله جل وعلا نفعا وضرا، فإنه قد وكل إلى الله جل وعلا. ومن وكل إلى الله وكل إلى الحكيم العليم الكريم القدير المجيب السميع سبحانه جل وعلا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا نقول من تعلق شيئا شيئا أيضا يأتي على غير الله جل وعلا. فمن تعلق سببا، من تعلق رجلا، من تعلق وترا، من تعلق تميمة، من تعلق بودعة، فهذا كله تعلق بغير الله جل وعلا. من تعلق بغير الله جل وعلا ووكل إليه، ومن وكل إليه إذا تعلق بنفسه ووكل إلى نفسه. وهذا الذي نراه مثلا رائعا في مين؟ بارو. تعلق بنفسه ولا ما تعلق بنفسه؟ أما قال إنما أوتيت على علم إيش؟ عندي. تعلق بنفسه، فالله تعالى ركن وإله وكله إلى نفسه، فوكل إلى عار وشنار وفي الأخير النار وبوار، وحدث ما حدث له في هذه الدنيا بأن خسف الله به وبداره الأرض سبحانه جل في علا. تعلق بغير الله في علا، التعلق بغير الله في علا يفعل إيش؟ هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. من تعلق شيئا وكل إليه، هذا الأصل. طيب، وأيضا يقال في القول المصنف أنه قد حدث الخلاف بين الصحابة في التعاليق من القرآن. بينا بأن التعليق الكثير التي نراها الآن في البيوتات، والتعليق في السيارات، والتعليق في صدور الأطفال، كل هذه التي يتكلم فيها بعض العلماء على أنها مختلف فيها، والحق أنه ليس مختلف في مثل هذه المسألة. المختلف فيه بين العلماء هو مسألة التعليق للصغار فقط، لأن هذا الذي ظهر. لأن احنا قلنا إذا كان التعليق من القرآن الأصل فيه المنع، فقد ورد عن الصحابة التعليق للصغار فقط. أما التعليق في السيارات، والتعليق في البيوتات، والتعليق في يعني الأمكنة التي يتبركون بها أو يدفعون بها العين، هذا يدخل في الشرك، هذا نوع شرك. والخلاف الذي ظهر بين الصحابة في التعليق للصغار فقط إنقاذا للصغار، وهذا قد قال به عبد الله بن عمرو بن العاص بعض التابعين. والأصل الأصيل أن جماهير السلف والخلف قالوا بحرمة ذلك، وحرمة ذلك لأمور. الأمر الأول أن السلف قال عموما إن الرقى والتمائم شرك، فقالوا هذه من التمائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم ألف ولام استغراقية. قالت ما الرقى أيضا استغراقية، وقد قلتم عام يراد به الخصوص، ونحن نقول أيضا التمائم عام يراد به الخصوص لقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قلنا الشفاء في القراءة، ولذلك ورد عن السلام قال: وما أدراك بأنها رقية. يبقى الشفاء وين؟ في القراءة. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول بإذن خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، التمائم على بابها على عمومها، فالتعليق في القرآن تكون شركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والدولة شرك. والمحذور الثاني، المحذور الأول، المحذور الثاني في هذا الباب أن هذا وسيلة إلى امتهان القرآن، وسيلة وامتهان القرآن لا يجوز. يبقى أردت استشفاء فوقعت في مفسدة أعظم هو امتهان القرآن، فهذه الثانية. وهذه من أهم ما تكون، أهم ما تكون. والمسألة الثالثة أو المحظور الثالث من الأهمية بمكان، ما هو؟ أي ذريعة؟ أن يعتقد القرآن من أعظم. يعني هذه وجهة جيدة، لكن هناك وجهة أخرى. هو الحق أن المحظور الثالث وهو الكلام على حسم المادة وسد الذريعة. قلنا ما الذريعة؟ قال الأخ الكريم ذريعة أن يعتقد في القرآن أنه الشافي، وهذا اعتقاد شركي، القرآن لا يشفي. قال وإذا مرضت ها فهو يشفي، القرآن سبب من الأسباب، يعني القرآن معنى من المعاني، والذي ينفع حضوره والله رفع. ممتاز. فهو ذريعة إلى أن يتوسع إلى أن يعلق بعد ذلك الإيش التمائم التي فيها ما فيها من غير القرآن، اللي هي التمائم الشركية. فهما ما دام قد فتح بوابة التعاليق، فإننا لو احترز أولا، لو تباعد الزمان وتقاعد العلم، فإن الناس يقولون قد كان عبد الله بن عاص يفعل ذلك، فيفعلونه بغير ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فتكون ذريعة، فهي وسيلة وذريعة إلى مسألة الإيش التعليق الشركية. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في كتاب التوحيد. نقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ونزلكم الله خير.